قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا أحيا بهدى.
التفسير الوعظي لسورة النساء مع الدكتور محمد الطرائرة.
هو زاد الروح وبهجتها.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم الثاني من تفسير الصفحة الثانية من سورة النساء، صفحة رقم 78. قال الله تعالى في تتمة السورة: بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. ثلاث آيات جاءت في كتاب الله تعالى تفصل أحكام الميراث. اثنتان جاءتا في هذا السياق، وواحدة ختمت بها سورة النساء. أما الأحاديث الصحيحة فهي متعددة في ذلك، وكثير من مسائل الميراث هي محل إجماع بين فقهاء المسلمين، وقد عقد أهل الفقه أبوابا مستقلة في متونهم وشروحهم بيّنوا فيها أحكام الميراث بدقائقه وتفاصيله. هذه الأحكام جزء من نظام الإسلام الاقتصادي، كما هو حال الزكاة والغنائم والفيء والوقف والبيوع وغيرها. هذا النظام جاءت معالمه من عند الحكيم الخبير، ولا تكاد تمر في حكم من أحكام الميراث إلا وتتلمس فيه حكمة إلهية تتعلق بتوزيع المال الذي هو ضروري من ضروريات الحياة. الله تعالى يقول في هذه الآية: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. شروع في بيان أنصبة الورثة كما حددها الشرع وأراده. وفي سبب نزول هذه الآية أخرج أبو داود والدارقطني والبيهقي واللفظ لأبي داود بسند حسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جئنا امرأة من الأنصار في الأسواق، فجاءت المرأة بابنتين لها، فقالت: يا رسول الله، هاتان بنتا ثابت بن قيس قتل معك يوم أحد. والصحيح بتتبع الروايات أنهما ابنتا سعد بن الربيع. تقول هذه الأم عن بنتيها أن أبوهم مات قتل، وقد استفاء عمهما مالهما وميراثهما كله، العم أخذ كل المال، فلم يدع لهما مالا إلا أخذه. فما ترى يا رسول الله؟ فوالله لا تنكحان أبدا إلا ولهما مال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقضي الله في ذلك. قال: ونزلت سورة النساء يوصيكم الله في أولادكم، اللي هي الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدعوا لي المرأة وصاحبها. فقال لعمهما: أعطهما الثلثين، تعطي البنات الثلثين، وأعطي أمهما الثمن، وما بقي فلك. أخرج البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: عادني النبي صلى الله عليه وسلم، يعني زارني، وأبو بكر في بني سلمة يمشيان، فوجدني لا أعقل، يعني تعبان هكذا في حالة إغماء، فدعا بماء فتوضأ ثم رش علي منه، فأفقت فقلت: كيف أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الوصية هنا في الآية بمعنى ألزمكم وأمركم وبين لكم، والولد اسم للابن يطلق على الذكر والأنثى. الآية فيها أمر من الله عز وجل بإعطاء الابن الذكري مثل حظ الأنثيين في قسمة الميراث، أي إن نصيب البنت على النصف من نصيب الابن، سواء كانا منفردين أو كان معهم وارثون آخرون. ولكم أيها الأولاد ذكورا وإناثا أن تتأملوا رحمة الله بكم كيف كانت أعظم من رحمة آبائكم بكم، فقد جعل لكم بقوة الشرع ميراثا تستعينون به في قضاء حوائجكم، وربما لو ترك الأمر بلا شرع لتحكمت أهواء الوالدين بتوزيع هذا المال ولمنعوا ورثة وأعطوا آخرين. وفي فهم تفصيل الذكر على الأنثى في الميراث أقول مستعينا بالله، الإسلام جعل القوامة في الأسرة للرجل وألزمه بمفاتيح هذه القوامة من أداء المهر والإنفاق على البيت والسعي لذلك، ثم جعل له ما يعينه على حمله، ومن ذلك مضاعفة نصيبه في الميراث عن الأنثى في حالات متعددة. ثم إن الإسلام ساوى بين الذكر والأنثى في حالات أخرى كميراث الأب والأم حال وجود الفرع الوارث المذكر، كل واحد سدس بيأخذ، وكالإخوة لأم فإنهم يعطون بالتساوي ذكورا وإناثا كما سيأتي بيانه في الآية التالية. بل أخذت الأنثى في كثير من المسائل أكثر مما يأخذه الذكر، كما في البنت المنفردة مع والد المتوفى وأمه، فإن البنت منفردة لها النصف أكثر من الوالد، وكما في الأختين مع الأعمام فإن لهما الثلثين والباقي للأعمام، وغير ذلك من المسائل التي يدركها من تناول مسائل الميراث تفصيلا. ويكفيك أن تعلم أن أصحاب الفروض من النساء اللواتي جاء ذكر نصيبهن في الكتاب والسنة والإجماع 8 أصناف، هن الأم والجدة والزوجة والبنت وبنت الإبن والأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم. إذن أصحاب الفروض من النساء 8. ما معنى أصحاب الفروض؟ يعني جاء ذكر نصيبهم في الكتاب أو السنة والإجماع. أما أصحاب الفروض من الذكور فهم 4: الأب والجد والزوج والأخ لأم. فوا عجبا ممن يغمز ويلمز في أحكام ميراث شريعتنا، ولقد تتبعنا أنظمة الغرب والشرق في توزيع الميراث فما وجدنا نظاما يحاكي العقل الذي يزعمون، بل كلها تدل على ضعف عقل الإنسان ونقصان بشريته، بخلاف من أنزل من عنده هذا الشرع سبحانه. الله تعالى قال في تتمة الآيات: فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف. الآية هنا جاءت في حق البنات الوارثات من الميت إذا كانت 2 فأكثر، فيكون نصيبهن 2 من التركة، وذلك إذا لم يكن معهن إخوة لهن، فإنه إذا كان معهن إخوة فللذكر مثل حظ الأنثيين كما تقدم. وهذا الحكم يشمل البنات الصلبيات ويشمل كذلك بنات ابن الميت أي الحفيدات إذا لم يكن معهن إخوة لهن، وإذا لم يكن معهن من يمنع ميراثهن كوجود الأبناء الذكور أو البنتين الصلبيتين فأكثر. صحيح أن الآية هنا قيدت 2 للبنات إذا كن أكثر من 2، لكن هذا الحكم يسري على البنتين كذلك، وهو ما فهمه جماهير أهل العلم من سياق الآية. وإن كانت واحدة فلها النصف، إذا انفردت البنت ولم يكن لها أخ يعصبها، ما في أخ، فإنها تأخذ نصف التركة هي وحدة. وكذلك بنت الإبن إذا لم يكن لها أخ يعصبها وليس هناك من يحجبها فإن نصف تركة الميت لها. الله تعالى قال: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. إذا كان للميت فرع ذكر وارث كالابن ابن الابن فسدس التركة للأب وسدس آخر للأم وليس لهما غير ذلك. وإن كان للميت فرع أنثى وارث كالبنت وبنت الابن، الأم تأخذ السدس والأب يأخذ السدس ويأخذ الباقي بحكم كونه أقرب العصبات بعد إعطاء أصحاب الفروض فروضهم. العصبات مصطلح في الميراث يدل على قرابة الميت من جهة الذكور، وهم الآباء وإن علوا، والأبناء وإن نزلوا، والإخوة الأشقاء وأبناؤهم، والإخوة لأب وأبناؤهم، وكذلك الأعمام وأبناؤهم، وهؤلاء يرثون بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم. إذن أول شيء بنعطي أصحاب الفروض، بعدين بنعطي العصبات. الله تعالى قال: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. الآن هذا الميت ليس له أولاد، ما عنده، وإنما كان له أب وأم. الآن الأم تأخذ الثلث والباقي يأخذه الأب. وكذلك لو اجتمع معهما أحد الزوجين، نعطي الزوج حصته ثم تأخذ الأم ثلث الباقي بعد ما نعطي الزوج حصته، ويأخذ الأب ثلثي الباقي كما نص جماهير الفقهاء. قال الله تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. وإن كان للميت اثنان فأكثر من الإخوة والأخوات، فيفرض للأم مع وجودهم السدس، سواء كانوا إخوة أشقاء للميت أو من أبيه فقط أو من أمه فقط. أما الأخ الواحد إذا كان فقط في أخ واحد، لا يحجب الأم من السدس، بل تأخذ مع وجوده الثلث، والثلث أكثر من السدس. من بعد وصيتي يوصي بها أو دين. إذا ترك الميت وراءه مالا فإن تجهيزه لدفنه مقدم على كل شيء. ثم نبدأ بسداد ما عليه من دين، سواء كان الدين لله كالزكاة والكفارات والنذور والحج عنه، أو كان للناس هذا الدين. ثم نشرع بتنفيذ الوصايا إن كان قد أوصى، وذلك بحدود ثلث ما ترك. ثم نبدأ بتوزيع الميراث الذي بينته الآية هنا. الآية بينت أن توزيع الميراث يكون بعد تنفيذ الوصايا وسداد الديون. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. لا أحد منا يعلم من أين يأتيه النفع الدنيوي والأخروي، من قبل أصوله، قبل فروعه، من من قبل أصوله، من من قبل فروعه. ولذلك تولى الله عز وجل قسمة الميراث لئلا يضل الناس في ذلك. ولو رد تقدير الإرث إلى عقول الناس واختيارها لحصل من الضرر ما الله به عليم، فإن العقول قاصرة لا تدرك الأنفع في جميع الزمان والمكان. أعطى الله الذكور والإناث والكبار والصغار والأصول والفروع والعصبات، وأعطى ذوي الأرحام عند بعض العلماء، وما ذاك إلا لأن انتفاع الإنسان متوقع ومرجو من جهة جميع من ذكرنا، وقد فرض الشرع لهم وبين تفاصيل ذلك دلالة على علم صاحب الشريعة وحكمته لا إله إلا هو. فريضة من الله، أي نفذوا هذه الوصية المفروضة كما علمكم الله، ولا تحاولوا أن تفضلوا أحدا على أحد، ولا أن تحتكموا إلى غير دين الله، ولا تستبدلوا شرائع أهل الكفر وطرائقهم بشريعة رب العزة الذي أحكم كل شيء سبحانه. فإن الوارثين هم آباؤكم وأبناؤكم، ولا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا في الدنيا والآخرة. ختام الآية: إن الله كان عليما حكيما. الله تعالى هو القاسم والمعطي، وهو العليم بخلقه وبما يصلحهم وينفعهم، وهو الحكيم في تدبيره لشؤونهم، فيضع سبحانه كل شيء في محله ويعطي كل وارث ما يستحقه، فليفوض الأمر إليه وليرضى بقسمته، فإنها قسمة عليم حكيم. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شرور أنفسنا، واستعملنا في طاعتك، وارزقنا الثبات حتى الممات. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا.
التفسير الوعظي لسورة النساء مع الدكتور محمد الطرائرة.